منتصف النهار في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأه على حضراتكم خالد العبدالله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. طهران تستضيف المؤتمر الدولي الثالث للقدس بمشاركة شخصيات دينية وسياسية. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه المصلين في باحات المسجد الأقصى المبارك. ورئيس مجلس النواب العراقي يختتم زيارته إلى طهران بعد لقائه كبار المسؤولين الإيرانيين. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اعترفت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير جديد أن الجمهورية الإسلامية لم تتخذ أي إجراء لتطوير أسلحتها النووية، وجاء في التقرير السنوي تحت عنوان الالتزام باتفاقيات الحد من التسلح وحظر الانتشار أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير العام 2000 لعام 2021 أن إيران واصلت توسيع أنشطة تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم، بما في ذلك تركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة. واتهمت دول غربية بقيادة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني إيران في السنوات الأخيرة بالسعي وراء أهداف عسكرية في برنامجها النووي، ونفت إيران بشدة هذه المزاعم. استضافت العاصمة الإيرانية طهران المؤتمر الدولي الثالث للقدس الشريف تمهيدا لإحياء يوم القدس العالمي المصادف غدا الجمعة بمشاركة شخصيات دينية مسلمة يهودية ومسيحية، فضلا عن قياديين في الفصائل الفلسطينية. وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران لم ولن تترك الشعب الفلسطيني والمقاومة حتى تشكيل حكومة الفلسطينية على الأراضي التاريخية لفلسطين، مشيرا إلى أن المشروع الإيراني لإجراء استفتاء حول فلسطين تم تسجيله في الأمم المتحدة. وحول المؤتمر الدولي الثالث للقدس الذي عقد في العاصمة طهران، تابع هذا التقرير.
نطالب جميع أبناء الأمة بتوفير أنواع الدعم للمقاومة الفلسطينية كي نشارك في احتفال تحرير القدس قريبا. هذا مفاد رسالة أراد المشاركون إيصالها في المؤتمر الدولي الثالث للقدس الشريف، مؤتمر جمع شخصيات دينية مسلمة ويهودية ومسيحية، فضلا عن قياديين في الفصائل الفلسطينية. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي رعى المؤتمر أكد أن إيران لم ولن تترك الشعب الفلسطيني والمقاومة حتى تشكيل الحكومة الفلسطينية على الأراضي التاريخية لفلسطين.
لقد طلبت من نظراء في الدول العربية والإسلامية وغيرها أن يتحركوا لدعم المقاومة الفلسطينية. مشروع إيران فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ليس مشروعا عاديا، وتم تسجيله في الأمم المتحدة. يجب إجراء استفتاء بين السكان الأصليين لفلسطين لتقرير مصير بلادهم. تجربة الجمهورية الإسلامية والمقاومة أثبتت بأن طريق المفاوضات بشأن فلسطين لا يجدي نفعا، وأن المقاومة هي الأساس.
المؤتمرون أكدوا أن فلسطين في مرحلة خطرة في الصراع والصدام مع الصهاينة، والمسجد الأقصى اليوم في خطر لأن الاحتلال يحاول تقسيمه زمانيا ومكانيا، ووجود المرابطين والمرابطات هو الذي أدى إلى حماية المسجد الأقصى من مخططات الصهاينة.
كل هذه المخططات التي نشرحها هي من باب إظهار هذه الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال. وقبل شهر رمضان كانوا يطوفوا على العالم ويرسلوا الرسائل أنه إحنا لا نريد تصعيد وإحنا نريد الهدوء في القدس وفي الأراضي الفلسطينية. وجودكم هو مهدد لوجودنا، الاحتلال في أساسه مهدد لوجودنا.
إذن القدس الشريف ستبقى المحور لدى كل المسلمين على وجه المعمورة رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والمحاولة لتغيير الطابع داخله والتقسيم الزماني والمكاني.
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم قنابل الغاز تجاه المصلين في باحات المسجد الأقصى المبارك، وأفادت مصادر محلية في المنطقة بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز على المصلين في الأقصى بعد الانتهاء من إحياء ليلة 27 من شهر رمضان. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس أن نحو 250,000 مصلٍ توافدوا إلى المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال على المدينة المقدسة. وشهدت مدينة القدس المحتلة ليلة أمس زحفا بشريا من الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل المحتل سعيا للوصول إلى الأقصى للمشاركة في مراسم الأحياء. من جهة أخرى، دعا نشطاء ومقدسيون إلى ضرورة المشاركة بكثافة في جمعة فجر عيد الانتصار وفي يوم القدس العالمي، وشدد نشطاء على أهمية تكثيف الرباط بالمسجد الأقصى في هذه الأيام المباركة لإحباط مخططات المستوطنين وجيش الاحتلال في الاعتداء على المقدسات الإسلامية. وتأتي هذه الدعوات بالتزامن مع دعوات لإحياء يوم القدس العالمي في مدينة القدس الذي أعلنه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كيوم لدعوة كل الأمة إلى نصرة القدس والوقوف إلى جانبها وأهلها ودعما لصمود أبناء شعبها. أعلنت منظمات دولية مقرها لندن تسلم محكمة الجنايات الدولية شكوى تهدف لمحاكمة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الصحفيين. وقالت المنظمات في بيان مشترك أن القضايا المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب بسبب استهدافه الصحفيين الذين يعملون في فلسطين. فتم الوفد النيابي العراقي برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي زيارته إلى العاصمة الإيرانية طهران بعد لقائه كبار المسؤولين الإيرانيين. والتقى الحلبوسي مع الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي الذي شدد على ضرورة تطوير العلاقات بين طهران وبغداد في كافة المجالات. كما التقى برئيس مجلس الشورى الإيراني محمد قاليباف الذي أكد بأن إيران شعبا وحكومة وبرلمانا تقدم الدعم اللازم للحكومة والبرلمان في العراق. كما التقى الحلبوسي بوزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي تدمير 3 أوكار لداعش في صحراء الرطبة بمحافظة الأنبار وذلك ضمن عمليات الإرادة الصلبة. وقالت الخلية في بيان أنه بإشراف قيادة العمليات المشتركة واستمرارا لعملياتها في المرحلة الثانية ضمن العمليات العسكرية تمكنت القطاعات الأمنية المشاركة خلال اليوم الخامس منها من تنفيذ 3 إنزالات جوية في صحراء الرطبة جنوبي الطريق السريع من قبل جهاز مكافحة الإرهاب. مضيفة قيادة عملية ديالة عثرت على مخبأ يحتوي على مواد لوجستية وقنابل هاون. استشهد مواطنين يمنيين اثنين بنيران أطلقها الجيش السعودي على مديرية شدة الحدودية في صعدة شمالية اليمن. وقال مصدر عسكري يمني أن القوات التحالف نفذت 62 خرقا للهدنة في الحديدة غربية اليمن شملت تحليقا للطائرات الاستطلاعية المسلحة في أجواء حيس والتحيتة وقصفا مدفعيا. ختام النشر عناوين الرئيسية. طهران تستضيف المؤتمر الدولي الثالث للقدس بمشاركة شخصيات دينية وسياسية. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه المصلين في باحات المسجد الأقصى المبارك. ورئيس مجلس النواب العراقي يختم زيارته لطهران بعد لقائه كبار المسؤولين الإيرانيين. شكرا لكم والسلام عليكم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. يوم القدس العالمي عنوان المقاومة محور حديثنا في هذا اللقاء. في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك عام 1399 هجري قمري، أطلق الإمام الخميني رضوان الله عليه قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران مبادراته التاريخية باعتبار آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك من كل عام يوما عالميا للقدس، وسماه بيوم تجدد حياة الإسلام. وتحولت بذلك الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك منذ ذلك الحين إلى رمز للصحوة الإسلامية والتضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم. فإيران الإسلامية تعتبر أن إحياء مناسبة يوم القدس العالمي يجعل الفلسطينيين لا يشعرون بالوحدة عند اعتداء الاحتلال عليهم، كما يمنحهم ذلك القوة على المقاومة. ويحتل يوم القدس العالمي مكانة خاصة وأهمية بالغة في خطابات شخصيات دول محور المقاومة، كالسيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله لبنان، الذي يؤكد بأن الموقف تجاه القدس وفلسطين والقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني هي ليست مسألة سياسية بحتة، وليست مسألة تكتيكية، وليست مسألة آنية أو مرحلية، إنما هي مسألة عقائدية وإيمانية ودينية وإنسانية وأخلاقية وقانونية. هي مسألة حق مطلق لا يمكن أن يتغير أو يتبدل بتبدل الأزمنة والأمكنة، فيما يؤكد قادة الفصائل الفلسطينية المقاومة بأن إحياء يوم القدس العالمي يأتي لتبقى القدس ومعالمها وفلسطين كلها حاضرة في ذهن الأحرار والشرفاء في العالم حتى تحرير الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعودة الحقوق إلى الشعب الفلسطيني، من خلال الاستمرار بالمقاومة ودعم الشعوب العربية المحتلة أراضيها من المحتلة أراضيها من قبل العدو الصهيوني، وفي مقدمتها فلسطين، حتى النصر وتحريرها، وأن لا خيار لمواجهة كيان الاحتلال المتغطرس إلا بالمقاومة بكل أشكالها، وفي مقدمتها مقاومة الشعب الفلسطيني، تسانده في ذلك قوى المقاومة في المنطقة وتشد من أزره وتدعمه. فالقدس كانت ولا تزال في وجدان العالم الإسلامي وقوى المقاومة في مشارق الأرض ومغاربها، وتعني كرامتهم وعزتهم، وتمثل المركز الأكثر قداسة لديهم، وفي نفس الوقت تعني الجرح والظلم الذي لابد أن يعمل الجميع من أجل التئامه ورفع الظلم عن أهله. ولا يمكن لأي مؤامرة مهما بلغ التحشيد العالمي لها أن تنجح ما دام هناك قوى مقاومة حرة تقف في وجه الاحتلال والمؤامرات وكذلك في وجه الصفقات. وبصورة عامة، فإن لإحياء يوم القدس العالمي رسائل إلى أبناء الشعب الفلسطيني وإلى العالم أجمع، ولكيان الاحتلال بمسؤولية الأمة الإسلامية عن فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس الشريف، ورسالة واضحة المعالم إلى الاحتلال الصهيوني وأمريكا والدول الغربية الداعمة لهذه الغدة السرطانية بأن تبقى القدس البوصلة ولا يمكن التغاضي عنها، وأنها عاصمة فلسطين الأبدية ولن تغير معالمها المؤامرات والخطط الترقيعية التي تطرح من هنا وهناك، فيما تؤكد للدول المطبعة بأن خطواتها ستبقى هواء داخل شبكة، لأن الأرض الفلسطينية لا يكون إلا للشعب الفلسطيني أو لا تكون إلا للشعب الفلسطيني، وعليها أن لا تعول على الوعود الأمريكية والصهيونية التي تعجز عن حماية نفسها من المقاومة وضرباتها.
اسمع بيانا الإعلامي، فالجرح أبلغ من فهم. بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي. أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي. هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي. هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا سنا الزيتون مجد السنديان، والصبح آت سوف يشهده الزمان. للقدس مسرى الأنبياء في كل آن، تسبيح أجراس تلا صوت الأذان.
بيان نصر أعظم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على محورنا لهذا اليوم يوم القدس العالمي عنوان المقاومة، نرحب في لقائنا هذا بالدكتور سعيد دودين رئيس مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام، معنا عبر الهاتف من العاصمة الألمانية برلين. دكتور سعيد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي وتحياتي للمستمعين الكرام.
حياكم الله دكتور. ما فلسفة طرح الإمام الخميني رضوان الله عليه مشروع إطلاق يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان؟
الحقيقة يعني تجسد بوصلة فكرية فريدة تدرك الهدف وتحدد المسار. سيدي الانتصار الثورة الشعب الإيراني هي تحول تاريخي بالنسبة لتحرير فلسطين من الاستعمار الصهيوني العنصري، تحول تاريخي في غاية الأهمية. ومنذ انتصار الثورة الإيرانية كانت بوادر، باستطاعتي أن أقول أن بوادر الانتصار واجتثاث مستعمرة العنصرية الصهاينة ظلت بانتصار الثورة الإيرانية. هذه حقيقة تاريخية.
طيب دكتور، كيف تستقبل برأيكم الشعوب يوم القدس العالمي؟ طبعا ليس فقط الشعب الإيراني يحتفل بهذه المناسبة، هناك الكثير من الشعوب العربية والإسلامية وحتى في يعني القارات الخمس يحتفلون بهذا اليوم ويخرجون في مسيرات دعما للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني والقدس.
زميل كريم، هناك وعي متنامي بفرادة الاستعمار الصهيوني. الاستعمار الصهيوني ليس كالاستعمار الكلاسيكي على سبيل المثال، الاستعمار البريطاني في مصر أو الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
نعم.
الاستعمار له برنامج فاشي واضح المعالم، جوهره لا يهدف على استغلال الأرض والأيدي العاملة، بل يهدف على إبادة اجتثاث وتشريد شعب بأكمله، وللاستيلاء على أملاكه وأراضيه، وتسخير هذه الأملاك من أجل جلب عشرات يا بل مئات الآلاف من المستعمرين المرتزقة. الهدف كان إيجاد حل استعماري لقضية اجتماعية أوروبية. هذا وخصوصية هناك وعي متنامي. الصهاينة لا يريدون الهيمنة الاستعمارية على ألوية جنوب سوريا الثلاث، لواء عكا لواء نابلس لواء قدس، بل يريدون استخدام هذه الألوية كقاعدة من أجل شن سلسلة من الحروب العدوانية للوصول إلى هدف تم تحديده عام 1891، أي 6 سنوات قبل تأسيس المنظمة الصهيونية. يا سيدي الحال كان كذا، بنك روتشيلد هيمن على قناة السويس، المليونير الألماني موريس هيرش هيمن على خط برلين بغداد. وفي عام 1891 اجتمعوا وأسسوا شركة جويش كولونيال تراست، التراست الاستعماري اليهودي. وحددوا هدفهم أن نريد النفوذ الاستعماري من قناة السويس إلى خط برلين بغداد. وبعدها استأجروا حاخام قال من الفرات إلى النيل. هذا الكلام تم عام 1991. والشيء اللي أتمنى أن يدرك الإعلام، يتحدثون عن أن الصهاينة هم الذين نفذوا هذا المشروع. لا يا سيدي، عندما تأسست المنظمة الفاشية الصهيونية في بازل في 29 إلى 31 أغسطس سنة 1897، كان هناك في جنوب سوريا 32 مستعمرة و 60,000 مستعمر. في تاريخ تأسيس الصهاينة هم دواعش المالية العليا. الذي هذا المشروع هو مشروع 4 مليونيرين يمثلون المالية العليا. بدأت بالمليونير موسس مونتفيوري من بريطانيا كجزء من استراتيجية بريطانيا، وبدعم من يهودا تورو وهو مليونير من الولايات المتحدة الأمريكية. واستأنف بنك روتشيلد عام 1908 سيدي 92% من كل الاستثمارات الاستعمارية كانت لبنك روتشيلد. وتبعوا بعد ذلك موريس هيرش. المالية العليا هي التي طورت، وللعلم للأسف القلة يدركون يا سيدي هذا المشروع تطرق من في دمشق المحتلة عام 1840، وطوروا الكولونيل البريطاني تشيرشل 10 يونيو 1841.
طيب دكتور سعيد، عذرا على قطع كلامك، لكن حتى نستغل فرصة وجودك معنا، ما أبرز رسائل إحياء مراسم يوم القدس العالمي للاحتلال وحماته؟
يا سيدي، وجهة نظر مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام، استنادا للبوصلة الفكرية التي بلورها القائد، هي أن كل ذرة في تراب وطننا المحتل هي بيت المقدس. هذا الوعي الذي يجب أن يتجذر، ويجب أن يتجذر بأن هذه القاعدة تشكل خطر على العالم العربي الإسلامي وعلى السلام العالمي. ولذلك يجب حشد كافة القوى وتوحيد كافة القوى في حركة. وعندما أتحدث عن القوى أتحدث عن القوى التي تتواجد قولا وفعلا في خندق مناهضة الاستعمار الفاشي. هذه الحقيقة. ولكن المأساة، نجحت الرجعيات العربية بشكل عام في تمزيق وحدة شعبنا، رغم الحقيقة أن كافة شرائح شعبنا عرضة للإبادة والتشريد. لذلك الوحدة الوطنية للقوى الوطنية الفلسطينية أمر مقدس، هي أمر مصيري. وطبعا تنسيق وتطوير تحالفات مع كافة القوى المناهضة للفاشية والحروب العدوانية وفي طليعتها، أكرر وفي طليعتها الثورة الإيرانية.
طيب ما أهم رسائل إحياء يوم القدس العالمي إلى الدول المطبعة مع الاحتلال؟
سيدي، ما يطلق لدينا تحفظ كمؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام على مصطلح التطبيع. يا سيدي، ما يتم هو جريمة التبعية للفاشل المحتل. هل كانت علاقة الجيوش مستعمرة العنصريين الصهاينة مع القوى الفاشية في لبنان والتي أدت إلى مجزرة صبرة وشتيلة، هل كان ذلك تطبيع؟ لا يا سيدي، هذه تبعية. الرجعيات العربية علينا أن نتحدث بكل صراحة، هي أكثر رجعيات التاريخ المعاصر تخلفا ودموية. هذه الرجعيات تدفع، هناك عشوائية، وقف رئيس وزراء أمام عدسات الكاميرا ليقول دفعنا 97 مليار من أجل الحرب ضد سوريا. علينا أن نقول الحقيقة لشعوبنا. وهذه الرجعيات ترى في التبعية لمستعمرة العنصريين الصهاينة نفس السبب مثل تبعية قوات لحد. ترى في هذه التبعية حماية لأنها كيانات عنصرية. إذا نظرنا إلى سياسة إلى إرهاب الدولة لعشيرة الخرافة في البحرين والجرائم التي ترتكبها منذ عقود، البحرين هي قاعدة ليس للموساد، لا، للمخابرات العسكرية الصهيونية، أمان. ويتم الآن استغلال هذه القاعدة من أجل ارتكاب جرائم ضد شعوب المنطقة وخاصة ضد الثورة الإيرانية. أنا أعلم العلاقة المباشرة بين هذا الرجعيات والمخابرات العسكرية الصهيونية في ضمن استراتيجية إبادة العقول التي ذهب ضحيتها من خيرة خبراء إيران. هم ضحية هذا التحالف. علينا أن ندرك ونعلن هذه الحقيقة. التحالف مستعمرة العنصريين الصهاينة مع العشوائيات هذه الرجعيات المتخلفة تشكل خطر وجودي على شعوبنا.
طيب، يعني هناك من يقول بأنه، يعني ما تأثير إحياء مثل هذا اليوم؟ ما الذي ترك من أثر حتى اليوم؟ منذ 40 عاما أو أكثر يقام التظاهرات والمسيرات، لكن كيان الاحتلال لم يتزعزع عن مكانه، وربما أصبح أقوى بحسب رأي هؤلاء، وسيستمر في مشروعه هذا، لأنه أصلا ليست هناك يعني اللوازم الحقيقية الضرورية لتحقيق الانتصار على العدو الصهيوني. ليس هناك وحدة، ليس هناك تكاتف، ليس هناك تضامن وما إلى ذلك. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
لا أرى ذلك زميل كريم. يعني اسمع، أنا أعلم ما هي على سبيل المثال، البرلمان الإسباني أصدر قانون يمكن ما يطلق عليهم السفارديم، وهم 39% من سكان مستعمر الصهاينة من أصول إسبانية برتغالية، بالعودة إلى إسبانيا والحصول على هذا بفضل جهود أصدقاء من حركة مناهضة الفاشية. صدرت أوامر اعتقال المجرم الصهيوني أبي دختر وزير الاستخبارات الصهيونية، وضد لبني لم تستطيع حتى في لندن، أهم وكر للجرائم الاستعمارية، مغادرة الطائرة وأعيدت إلى وكرها في مستعمرة الصهاينة. البرلمان الأوروبي أعد 3 استطلاعات للرأي، 71% إلى 79% من دول حلف شمال الأطلسي، من دول الاتحاد الأوروبي، يرون في مستعمرة الصهاينة أكبر خطر على السلام العالمي. هذه التحولات أتت بفضل وضوح الرؤية. المهم جدا البوصلة، معالجة الخلل في البوصلة الفكرية، والقرار الحكيم الذي اتخذته الثورة الإيرانية هو من أهم القرارات التي عالجت الخلل في البوصلة الفكرية. وعلى الصعيد العالمي هناك حركة متنامية ضد ضد وجود مستعمر الصهاينة، ليس فقط ضد سياسة توسعية أو سياسة الاحتلال، ولكن أنت تطرح السؤال لماذا تستطيع؟
نعم.
مستعمرة الصهاينة تستطيع يا سيدي، لأنه من الأموال التي تتنهبها احتكارات النازيين الجدد في واشنطن يتم دفع يوميا 10.5 مليون دولار لمستعمرة الصهاينة. ومستعمرة الصهاينة ألمانيا دفعت منذ 1953 168 مليار يورو محسوبة باليورو لتمكين مستعمرة العنصريين الصهاينة من شن حروبها العدوانية التوسعية. فقط في آخر 7 أشهر تم تسليم الصهاينة آخر 5 غواصات ذرية بقيمة 19 مليون. واسمح لي أعطيني دقيقتين بأمر في منتهى. الحكومة الألمانية ترتكب جريمة استغلال ضحايا النازية من أجل تبرير دعم الحرب الاستعمارية وإبادة وتشريد شعب خلف قناع الهولوكوست. وأن أحد أهم المجرمين هو نفق الآن الذي أعد لجنة من أجل الحرب ضد إيران يتم تسويقه، وللأسف في الإعلام النعطق باللغة العربية كمرجعية أخلاقية، ويتم تسويقه كالناجي من المحرقة، عميد الناجين من المحرقة.
نعم.
هذا المجرم إلي فيزل هو إرهابي من منظمة الإرجون، لم يعتقل ساعة في حياته، وكان رئيس تحرير مجلة الإرجون وهي زين إم كامب من باريس، من أكبر المحرضين العنصريين والمطالبين بشن حرب عدوانية ضد إيران. يتم تسويق إرهابي من منظمة الإرجون في الإعلام العربي وباستطاعة موافقه على 6 ملايين مقالة تكتب من أجل تبجيل إرهابي من منظمة الإرجون وتسويقه.
نعم.
وتسويقه كمرجعية أخلاقية، هذا أمر هذه جريمة بكل المعاني سيدي.
نعم.
ولكن رغم
شكراً.
ذلك أنا على قناعة إذا التزمنا بالبوصلة الفكرية التي حددت أهداف ومسار يوم القدس، إذا طورنا بنية تنظيمية ملتزمة بهذه البوصلة الفكرية وطرحنا برامج عمل، رؤى استراتيجية وبرامج عمل يومية من أجل تحقيق، سننتصر يا سيدي. أبطال الوعد الصادق هم مثل حي على أن النصر ممكن. الشعب اليمني الأبي الذي يخوض منذ سنوات معركة غير متكافئة
أحسنتم.
على الإطلاق يثبت بأن النصر ممكن والنصر قادم.
شكرا جزيلا لك دكتور سعيد دودين، رئيس مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام من برلين. طبت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، فيما بقي من وقت اللقاء هذا نستمع إلى رسائلكم. الرسالة الأولى من صبح عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. يوم القدس العالمي الذي أطلقه السيد سماحة الإمام الخميني قدس سره، ما معنى ذلك؟ محاربة الصهاينة وتحرير القدس ولم جمع شمل وحدة المسلمين والعطف على الفقراء والمساكين، وأشكر لكم.
شكرا لأخينا صبحي على هذه المشاركة. مساهمة من الأخ سيد يحيى الحيدري من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. تحياتي لكم وتقبل الله أعمالكم بشهر رمضان الكريم، ورحم الله الإمام الخميني الذي سمى آخر يوم جمعة من شهر رمضان وهي يوم القدس، يوم المبارك، يوم العالمي. وأقول القدس يبغى بشرط واحد، يريد رقاب نفديله نثور على اليهود بزوده وعلمنا بعزم انشيله، زلم يدرون بينا شلون لو نحمل فرد ليله بالقدس نصلب مصباحه. وقف بالحد ابو احمد يهيبه وفخري بحدي، وقف ليث العرينه وصاح سيد علي من بعدي. وقف بالحد ابو احمد الامام الخميني قدس سره الشريف، وقف بالحج أبو أحمد يهيبة وفخري بحدي، وقف ليس العرينة وقال سيد علي من بعدي، زلم يدرون بينا شلون.
نعم، شكرا للسيد يحيى الحيدري من العراق. فاطمة من العراق أيضا.
رضوان الله على الإمام الخميني، أحيا القضية الفلسطينية بعدما باعها حكام العرب الخونة المتصهينين، الله يحفظ الخلف الصالح الإمام الخامنئي.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، راجينا أن تقضوا معه وقتا نافعا ومفيدا. مستمعينا الأفاضل، قال الله تعالى:
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، يؤمن اليهود بالتوراة ويؤمن النصارى بالتوراة والإنجيل، ويؤمن المسلمون بالقرآن والتوراة والإنجيل، مع التنبيه إلى ما وقع فيهما من تحريفات. وقد أجمعت هذه الكتب الثلاثة أن وراء الكون مدبرا حكيما، ولكن النصارى بالغوا في الغلو فجعلوا لله شركاء ونسبوا له ولدا، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يحللون لهم ويحرمون ويغفرون الخطايا والذنوب. روي أن عدي بن حاتم قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يقول في كتابه العزيز: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، مع أن النصارى لا يعبدون الأحبار والرهبان. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أما كانوا يحللون لكم ويحرمون فتأخذون بأقوالهم؟ قال عدي: نعم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: هو ذاك. أما اليهود مستمعين الكرام، فقد أنكروا عيسى وحاولوا صلبه، وكفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهم على علم من صدقه. قال الله تعالى:
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
وجادل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أهل الكتاب بالتي هي أحسن، وأورد عليهم أنواع الدلائل، ولم يدع لهم منفذة. ثم دعا النصارى من أهل نجران إلى المباهلة، ولكنهم فضلوا أداء الجزية بصغار على الاعتراف بالحق. ورغم هذا كله فقد ظل حريصا على أن يؤمنوا، وهذا شأنه مع كل جاحد، حتى خاطبه الله تعالى في الآية الثالثة بعد المئة من سورة يوسف:
وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.
وفي الآية 37 من سورة النحل:
إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل.
وتأكيدا للحجة على المعاندين وإظهارا لحقيقتهم للناس أجمعين، أوصى الله حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله بأن يدعوهم إلى ما أقره العقل والكتب السماوية بكاملها، وهو أن يستووا جميعا في عبادة الله وحده لا شريك له، وأن لا يعبد بعضهم بعضا ولا يعلو بعضهم على بعض، وهذه هي كلمة سواء.
فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
أي فإن لم يقبلوا حتى هذه البديهة فأعرض عنهم وقل لهم اشهدوا بأننا مسلمون. وفي إشهاد الكافرين على إسلام المسلمين فائدتان: الأولى إشعار الكافرين بعدم المبالاة بهم وبكفرهم، وأن محمدا صلى الله عليه وآله ومن معه يؤمنون بالحق، وبه يعلمون حتى ولو كفر أهل الشرق والغرب. والفائدة الثانية الإشارة إلى أن المسلمين يتميزون عن غيرهم بعبادة الله الواحد الأحد، ولا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، ولا لأحد منهم كائنا من كان سلطة التحليل والتحريم وغفران الذنوب كما هي الحال عند غيرهم. وختاما أيها الأكارم، نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. أيها الأحبة، تحت عنوان مرحلة الخلافة، تناول سماحته في هذا الكتاب عدالة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام في أمر الأموال التي استحوذ عليها الخواص والوجهاء، وإصراره سلام الله عليه في المساواة بين المسلمين في تقسيم بيت المال، وترسيخ وإحياء قيم العدالة الاجتماعية التي وضعها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في إدارته للمجتمع الإسلامي. ثم يدخل المؤلف في مضمار زهد الإمام علي عليه السلام وأولاده عليهم السلام بملذات الدنيا، فلنطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
ثمة روايات كثيرة عن قضائه وثيابه ومعيشته وأولاده. يقول الراوي: ذهبت فشاهدت الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام جالسين يأكلان الطعام. طعامهما كان خبزا وخلا وبعض الخضار، فقلت لهما: يا سيدي، أنتما أميران، أنتما العائلة الحاكمة، ابناء أمير المؤمنين، وفي السوق كل هذه المأكولات، وفي الرحبة ما فيها، في الرحبة بقرب الكوفة يباع كل شيء والناس تشتري، وأنتما ابناء الأمير عليه السلام، أهذا هو طعامكما؟ فالتفتا إليه وقالا: ما أغفلك عن أمير المؤمنين، أي أنت غافل عن أمير المؤمنين، اذهب وانظر إلى حياته. كان الإمام هكذا حتى مع عائلته. وقصة زينب الكبرى والاستعارة من أبي رافع مشهورة، وكذلك قصة عقيل الذي جاء إلى الإمام عليه السلام وطلب شيئا، أي صاعا من بر، أراد من القمح مقدارا أكثر من حصته. ثم أخذ الإمام تلك الحديدة المحماة وقربها منه، طبعا لم يضعها عليه، وهدده ولم يقبل طلبه. جاءه عبد الله بن جعفر ابن أخيه وصهره زوج السيدة زينب وقال: يا أمير المؤمنين، ليس في يدي شيء، وأنا مضطر لبيع بعض أدوات منزلي، فساعدني ببعض شيء. فلم يوافق الإمام عليه السلام وقال: إلا إذا قلت لي: اذهب يا عم واسرق وأعطني من مال الناس. حدد أمير المؤمنين عليه السلام معيار الحكم في مجتمع متطور كبير متحضر وثري كالذي كان في زمانه، على أساس ما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كل شيء كان قد تطور. أراد أمير المؤمنين عليه السلام بسلوكه إثبات أنه بالإمكان إحياء تلك المبادئ حتى في أحلك الظروف. هذا هو العمل الكبير الذي قام به أمير المؤمنين عليه السلام: مبدأ الإيمان والعدالة والجهاد وبناء الناس والإدارة الكفوءة اللائقة المؤمنة وحياة أمير المؤمنين عليه السلام زاخرة بأحداث وأمور اشتهر بها على مدى سنوات على شكل قصص وروايات وأحاديث له عليه السلام موزعة على أبواب عدة، كلها دلائل على هذه الحقيقة. وخلاصتها أن أمير المؤمنين عليه السلام أراد أن يبرهن للعالم أن هذه المبادئ الإسلامية ممكنة التطبيق في كل الظروف، وهذا هو الواقع. ليست المبادئ الإسلامية في شكل ثياب أمير المؤمنين عليه السلام، بحيث إذا كان يرتدي مئزرا أو قميصا علينا اليوم ارتداء نفس الملابس، لا، المبادئ الإسلامية هي العدالة والتوحيد وإنصاف الناس واحترام حقوقهم ومتابعة شؤون الضعفاء والوقوف بوجه الجبهات المعادية للإسلام والدين والإصرار على ركائز الحق والإسلام والدفاع عن الحق والحقيقة. هذه مفاهيم ممكنة التطبيق في جميع العصور. بالطبع حينما نقول هذا اليوم إنما نتحدث عن القلة، فمن ذا الذي بوسعه حتى أن يتصور التشبه بأمير المؤمنين عليه السلام؟ كلا، لا أحد يمكنه التشبه بأمير المؤمنين عليه السلام. الإمام السجاد عليه السلام وهو حفيد أمير المؤمنين عليه السلام وله مقام العصمة، حين قيل له إنك كثير العبادة قال أين عبادتنا من عبادة علي عليه السلام، أي أن الإمام العابد السجاد يقول ليس بالإمكان مقارنتي بعلي عليه السلام. وبين الإمام السجاد عليه السلام وخيرة العباد والزهاد في زماننا آلاف الفراسخ. أشار أمير المؤمنين عليه السلام إلى النموذج والقمة واتجاه الحركة وحدد الملاك، فلنصل أينما استطعنا الوصول. النظام الإسلامي نظام العدل، نظام الإنصاف وخدمة الناس، نظام احترام حقوق الإنسان ومجابهة الظلم الذي يمارسه القوي ضد الضعيف. هذه هي مشكلات البشرية المهمة على امتداد التاريخ. ابتليت البشرية بهذه المشكلات دائما ولا تزال تعاني هذا الابتلاء. لاحظوا اليوم كيف يدعي العتاة والأقوياء في العالم أن العالم كله لهم. تعاني الشعوب الصفعات وضنك العيش بسبب هذا التعسف. إن منطق الإسلام ومنطق أمير المؤمنين عليه السلام ومنطق الحكومة العلوية مجابهة هذه الأشياء، سواء داخل المجتمع إذا أراد قوي ابتلاء ضعيف أم على المستوى العالمي والدولي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
في رياض الحب في قلب الأسير، نغمة الإصباح والطل المصفى، في نداء الروح إشراق ينير، فاحت الأزهار نشوى في سرور، وارتقى طيب شذاها للضمير، شع من نور الرسالات علي، فيه من مسك النبوءات عبير.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في وَمَا